ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن صلوا على محمد وآل محمد. أول ليلة من ليالي مجلسنا هذا أشعر وكأني أتحمل مسؤولية خاصة تجاهكم في هذه الليلة، ومسؤوليتي هي أن أحدد لكم نوعية المواضيع التي سأتحدث عنها في هذه الليالي العشر من محرم. وفي الحقيقة المسؤولية مشتركة، مسؤوليتنا جميعا أن نحدد ونعرف بالضبط دورنا ومسؤوليتنا في هذا الشهر الكريم، شهر محرم الحرام. نحن في محرم أمام قضية وأمام تاريخ عظيم هائل ومهول، نريد من قصص المأساة بقدر ما فيه من قصص العبرة، وعلينا أن لا نترك حياتنا في هذه الليالي العشر تنظر دون أن نقص بمسؤولية تجاهها. لذلك فإن لنا مسؤولية تجاه عاشوراء. أولا يجب أن نعرف فلسفة عاشوراء، ما هي عاشوراء وما هي فلسفة عاشوراء في تاريخنا، هذا أولا. وثانيا أن نعرف دورنا وموقفنا كمسلمين وكأتباع للأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم تجاه أنفسنا وتجاه مجتمعنا. فلسفة عاشوراء، من أين نعرف فلسفة عاشوراء وكيف نستطيع أن نعرف فلسفة عاشوراء؟ فلسفة عاشوراء تتضح من خلال ثلاثة طرق. الطريق الأول هو القرآن الكريم، الطريق الثاني هو الأئمة الأطهار. من خلال القرآن نعرف فلسفة عاشوراء، ومن خلال كلمات الأئمة ومواقف الأئمة وأحاديث الأئمة نعرف فلسفة عاشوراء. التاريخ البشري هو الطريق الثالث إلى معرفة فلسفة عاشوراء. أولا لا بد أن نعرف أن عاشوراء في حياتنا ليست فلسفة، وبالنسبة لنا يعتبر عاشوراء قضية صيام وقضية وجود. نحن أولاد عاشوراء، وكل المسلمين والأمة الإسلامية في كل مكان وعلى مر الأزمان إنما هي وليدة آثار عاشوراء، ونحن بصورة خاصة من مواليد عاشوراء. وتأثير عاشوراء على حياتنا وعلى تفكيرنا وعلى سلوكنا وعلى صيامنا كأمة متميزة تأثير كبير، وسيبقى هذا التأثير مدى الزمان. إذن يجب علينا أن نعرف فلسفة عاشوراء وفلسفة استشهاد الإمام الحسين وارتباطنا بهذا الاستشهاد وموقفنا تجاهه. هذا أولا. ثانيا أن عاشوراء في فلسفة القرآن الكريم وفي فهم القرآن الكريم له دور خاص ومتميز، يعني أننا لا نستطيع أن نفهم عاشوراء، أن نفهم القرآن الكريم من دون أن نفهم فلسفة عاشوراء، فيبقى القرآن معطلا إن لم نفهم عاشوراء، فيبقى السنة النبوية معطلة إن لم نفهم فلسفة عاشوراء. فلسفة عاشوراء توضح لنا أهداف القرآن وتوضح لنا تفسير القرآن كيف ولماذا. ما ربط عاشوراء بالقرآن؟ ارتباط عاشوراء بالقرآن والتأثير المتبادل بينهما. القرآن نور وعاشوراء يوضح لنا انعكاس لذلك النور، يوضح لنا ذلك النور. إذن لابد لنا أن نعرف عاشوراء ونعرف القرآن معا، من خلال عاشوراء نعرف القرآن ومن خلال القرآن نعرف عاشوراء. سأثبت لكم ذلك. القرآن على ثلاثة أقسام، قسم منه أحكام، وقسم من القرآن تاريخ للأمم السابقة، وقسم آخر يختص بتاريخ الأمة الإسلامية. إذن ثلثي القرآن يتحدث عن تاريخ الأمم وتاريخ الأنبياء. وإذا رجعنا القرآن وأردنا أن نعرف معنى تاريخ الأنبياء نجد أن تاريخ الأنبياء وتاريخ الأمم إنما كان هذا التاريخ يتمثل في نهضات الأنبياء وثورات الأنبياء وأهداف الأنبياء والصعوبات التي واجهها الأنبياء والصراع الذي خاضه الأنبياء والفتاح الذي مارسه الأنبياء ثم الأعداء الذين عملوا ضد الأنبياء ومقتل الأنبياء وآثار الأنبياء على التاريخ. هذا هو ما يتحدث عنه القرآن. خذوا سورة نوح، انتقلوا إلى سورة إبراهيم، من بعده إلى موسى وعيسى وقصتهم في القرآن، ستجدون أن كل هذه القصص تتركز حول نهضة الأنبياء وحول أهداف نهضاتهم، أليس كذلك؟ طبيعي. هذا هو القرآن أمامنا، نقرأ القرآن وما نستمر بضع آيات إلا ونجد حديثا عن نوح أو كلاما عن موسى أو قصة عن عيسى، قصة لكفاح أو حديثا في جهاد أو قصة استشهاد. إذن القرآن يتكون من قصص النهضات النبوية وقصص آثار وأهداف الأنبياء. وعاشوراء قمة نهضات الأنبياء كلهم يتجلى في عاشوراء. تاريخ الأمم سلسلة متصلة الحلقات، لكن أبرز سلسلة في هذه الحلقات، أبرز حلقة في هذه السلسلة هي حلقة عاشوراء. الصراع بين الحق والباطل مستمر، ولكن هل تجلى صراع الحق والباطل كما تجلى في كربلاء؟ كلا. هل تجلى الطاغوت في يزيد؟ هل تجلى الطاغوت في أحد كما تجلى في يزيد؟ وهل تجلت الطهارة والقدس والإيمان بالله كما تجلت في الفتين؟ وهل شهد التاريخ حربا بذلك العنف والشدة كما شهد في كربلاء؟ أبدا. إذن قمة الثورات النبوية، قمة التاريخ الإنساني يتركز ويتجلى في قصة كربلاء وقصة عاشوراء. وعلينا لكي نفهم نهضات الأنبياء أن نفهم هذه القمة، لأنها المنطلق، لأنها النقطة الرئيسية والحلقة المركزية. من هنا فإن فلسفة عاشوراء مرتبط بفلسفة نهضة الأنبياء، وفهم عاشوراء مرتبط بفهم القرآن الكريم، والعكس بالعكس. ثالثا، على أئمة الأطهار
كيف فهموا عاشوراء وكيف عرفوا لنا فلسفة عاشوراء؟ تعالوا نتأمل معا زيارة وارث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث آدم موسى كريم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. ما ربط الحسين بآدم؟ ما ارتباط الحسين بنوح؟ ما هو وجه الشبه بين قصة كربلاء وقصة موسى، بين قصة عاشوراء وقصة عيسى، بين قصة استشهاد الحسين وقصة الرسول الأكرم؟ الارتباط وثيق، ارتباط عميق. لماذا؟ لأن الحسين يلخص كل نهضة الأنبياء، كما أن يزيد يلخص ويتجلى في ذاته طغيان جميع الطواغيت في الأرض. والصراع بينهما والمعركة في كربلاء توضح لنا صورة مركزة جدا عن الصراع بين الحق والباطل. في هذه الصورة تتجلى كل الخيوط، تظهر كل المواقف، تنكشف كل الأسرار. إذا عرفنا هذه الصورة سنعرف قصة موسى وقصة عيسى وقصة إبراهيم وقصة محمد أيضا. هكذا نقرأ في زيارة وارث. وزيارة وارث كما نعلم جاءت إلينا ووصلت لنا عن طريق أئمة الأطهار. إذن لعاشوراء فلسفة تاريخية كونية أبدية تبدأ منذ مبدأ التاريخ وتنتهي بظهور الإمام الحجة. قمتان، قمة المأساة وقمة الانتصار. قمة المأساة استشهاد الحسين في كربلاء، وقمة الانتصار ظهور الإمام الحجة وانتصار الحق على الباطل. وإذا أردنا أن نعرف فلسفة عاشوراء أكثر نأتي إلى الطريق الثالث. ذكرنا لكم الطريق الأول وهو القرآن وارتباط القرآن بعاشوراء، وذكرنا لكم وزن عاشوراء في نظر الأئمة الأطهار ورؤية الأئمة إلى عاشوراء من خلال هذه النظرة الكونية والفلسفة العالمية التي تبدأ منذ مبدأ التاريخ وتنتهي بانتهائه. وننتقل الآن إلى التاريخ. تأملوا معي جيدا خيوط التاريخ البشري تتركز في أرض الرافدين. خيوط التاريخ البشري ومرتكزاته ومنعطفاته تتجلى في تاريخ أرض ما بين النهرين وهي أرض العراق. التاريخ خطان. التفتوا جيدا لكي أنتقل من هذه المقدمة الصغيرة إلى نظرتنا التاريخية لقصة عاشوراء. التاريخ له خطان. الخط الأول يتجلى في الحق، خط الحق وجبهة الحق وجبهة الصالحين. الخط الثاني هو الخط المعاكس لهذا الخط تماما، هو خط الكفر وخط الباطل وخط المبطلين والمفسدين في الأرض. خطان يمشيان في تاريخ الإنسان مثل نهرين دائمين. تصوروا نهرين ينبثقان من مبدأ التاريخ ويسيران إلى أن ينتهي في نهاية التاريخ. النهر الأول هو نهر الحق والنهر الثاني هو نهر الباطل، ولهذا النهر تموجات ومنعطفات، لكن هذين النهرين يسيران دائما. هذه أهم خصوصة وميزة لنهري الحق والباطل. أشبه الحق والباطل في الحياة بالنهرين لأن لي غرضا في ذلك، وسأعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى. لكن كمقدمة أولية أعرفوا أن هناك خطين في التاريخ البشري، خط الحق وخط الباطل، جبهة الحق وجبهة الباطل. إذا أردنا أن نعرف أين يتركز النضال والصراع والكفاح فيما بين الخطين، وأين يكون نقاط التماس والالتقاء بين الخطين، وأين يتركز تاريخ هذين الخطين، نجد أن التاريخ كله يتركز في أرض العراق. قصة دقيانوس وأهل الكهف تقع في شمال العراق، أي على الجبال الشمالية لوادي النهرين. قصة دقيانوس وأهل الكهف، قصة نوح وطوفان نوح وسفينة نوح. واستوت على الجودي، أين استوت سفينة نوح؟ التحقيقات المعمقة الأخيرة لقصة نوح وسفينة نوح تبين لنا أن سفينة نوح رست على جبال الموصل، أي جبال تقع في أرض الرافدين. هذه أيضا قصة نوح. الحضارة السومرية، الحضارة الآشورية، الحضارة البابلية، إبراهيم الخليل أين ظهر؟ أين ناضل؟ أين جاهد؟ في أرض بابل، وأرض بابل هي أرض النهرين. أرض العراق هي الأرض التي ولد فيها إبراهيم الخليل، وهي الأرض التي كان يحكم فيها نمرود الجبار الطاغية. إذن إبراهيم الخليل وهو أبو الأنبياء يبدأ كفاحه من هناك، ونوح عليه السلام فرسوا سفينته في هناك، وأصحاب الكهف الذين يقول عنهم القرآن الكريم إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، قصتهم في شمال العراق. وعلي عليه السلام تاريخه وجهاده في العراق، وحسين عليه السلام استشهاده في كربلاء. هل هذه من الصدف؟ كلا، ليست من الصدف، إنما هناك تدبير إلهي وسر إلهي وراء هذا التوافق، وراء هذا اللقاء التاريخي لجهاد الأنبياء في هذه الأرض المقدسة. وأئمتنا معظمهم دفنوا في هذه الأرض، إذن لهذه الأرض ميزة، ولقصة عاشوراء ارتباط بما قبل عاشوراء. ونقرأ في التاريخ أن كل أنبياء الله مروا على أرض كربلاء. إبراهيم مر على أرض كربلاء فأدنيت رجله، موسى مر على أرض كربلاء فأدنيت يده، عيسى مر على أرض كربلاء فأدنيت وجهه فأدني وجهه. وهكذا نجد أن كل الأنبياء حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمر على كربلاء وله مع كربلاء ذكرى. وعلي عندما يريد أن يذهب إلى فلسطين يمر على كربلاء أيضا. هل هي فكرة تاريخية؟ كلا، إنما هناك سر إلهي وراء هذا اللقاء. إذن من هنا نكتشف أن لعاشوراء فلسفة كونية عالمية أبدية. عاشوراء لا يبدأ من سنة 60 هجرية ولا ينتهي بمقتل الحسين في كربلاء، يبدأ بميلاد آدم وينتهي بظهور الإمام الحجة، وما بين المبدأ والمنتهى قصة صراع الحق والباطل، وفي الوسط يقع قمة هذا الصراع، حيث نجد التناقض الحاد الشديد جدا بين الحق وبين الباطل. الحق يقتل في أطهر وأقدس شخصية على وجه الأرض وهو الحسين بن علي، والباطل يتمثل أيضا في أقدر شخصية في ذلك الوقت وهو يزيد بن معاوية. إذن قمة المأساة وقمة الصراع بين خطي الحق والباطل يتركز في قصة عاشوراء. ومن هنا يأتي أهمية معرفة فلسفة عاشوراء وارتباطنا بعاشوراء. وارتباط عاشوراء بأمتنا الإسلامية. عاشوراء مستمر في تاريخنا ومستمر في تاريخ أمتنا. إننا بعاشوراء نفهم القرآن، إذن فلنتقرب إلى عاشوراء أكثر، إذن فلنعرف أن لنا مسؤولية خاصة تجاه هذا الشهر المعين. ما هي تلك المسؤولية؟ هنا تأتي النقطة الأساسية في حديثي، وهي أننا في هذا الشهر نتحمل مسؤولية التكلف بوعي عاشوراء. بينت لكم أهمية عاشوراء ميزان القرآن وميزان الأئمة ومقياس التاريخ البشري كله. الآن يأتي دور تحمل المسؤولية. ما هي مسؤوليتنا؟ المسؤولية الأولى والأساسية أن نتسلح بوعي عاشوراء. ماذا يعني وعي عاشوراء؟ وعي عاشوراء يبدأ بوعي الصراع بين الحق والباطل. نحن معنيون بالصراع بين الحق والباطل. لماذا؟ اقرأوا القرآن. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قصة الصراع بين الحق والباطل كانت تختص بالحسين ويزيد، أم بعلي ومعاوية، أم بمحمد وأبو سفيان، أم ماذا؟ قصة الصراع بين الحق والباطل مستمر جاري في زماننا وإلى يوم القيامة كجريان الليل والنهار علينا. وتعاقب الليل والنهار يتعاقب على مجتمعنا صراعات يتمثل فيها الحق والباطل. تارة يكون الصراع خفيفا ولكنه موجود في باطن الأرض يمشي كالنهر، وتارة ترى الطوفان يكفو والصراع يشتد وينتقل من المرحلة الفكرية إلى المرحلة السياسية والاجتماعية ثم إلى مرحلته الأخيرة إلى المرحلة العسكرية كما وصلت في كربلاء. ونحن معنيون بأن نحدد موقفنا مبدئيا من الصراع بين الحق والباطل. نلتزم بالحق ونرفض الباطل. لا هذا فقط، وإنما أيضا أن نعرف الدوافع التي تدفعنا إلى الانضمام إلى جبهة الباطل وترك جبهة الحق، ونعرف أيضا الواجبات التي علينا تجاه جبهة الحق والعوامل التي تدفعنا إلى الالتزام بجبهة الحق. إذن علينا أن ندرس ونعي، ندرس تاريخ الأنبياء لكن من خلال فلسفة عاشوراء، وننتقل من تاريخ الأنبياء ونهضة الأنبياء وفلسفة عاشوراء إلى واقعنا المعاصر، فنحول آيات القرآن إلى منظار وعدسة مكبرة نرى بها حياتنا ونرى بها تاريخنا، ونرى بتلك العدسة المكبرة نفسياتنا، فنعرف كيف نصنع نفسياتنا، أي نفسية يجب علينا أن نصنعها لكي نضمن لأنفسنا الالتزام بالحق. إننا لا نستطيع أن نضمن الالتزام بالحق من دون أن نربي أنفسنا على الالتزام بالحق ونوفر الأدوات اللازمة للالتزام بالحق، نوفر الشروط الضرورية للالتزام بالحق، وأيضا أن نطرد العوامل المضادة التي تقف أمامنا وتمنعنا من الانضمام لجبهة الحق. يقول الله الكريم في كتابه العظيم في قصة آدم وخروجه من الجنة، يقول: قل نهبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انزلوا إلى الأرض أيها البشر، هنا مورد الامتحان، هنا يمتحن الله عباده. فإذا رأيتم هدايتي متمثلا في الأنبياء ورسالة الأنبياء وشخصية الأنبياء فكرا ورسالة وقيادة، إذن التزموا بخطهم. بعد أن عرفتم أن هذا الخط هو الخط الذي ينتهي إلى الجنة، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا ماذا يريد الله؟ سؤال، ماذا يريد الله بفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ يريد الله بهذه الكلمة أن يبين، يقول إذا تسلحتم بوعي الهداية الإلهية إذن فإن أحدا لا يستطيع أن يجبركم على موقف. ما الذي يجبر الإنسان على موقف معين؟ الخوف؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الذي يدفع الإنسان إلى ترك جبهة الحق؟ الطمع؟ لا طمع لمن تسلح بالوعي، لأن الواعي يعرف أنه لا قيمة لمتاع الدنيا تجاه عزة الدنيا ومتاع الآخرة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان. البصيرة تأتي من هنا. البصيرة ليست كلمة، البصيرة موقف ونور، موقف في العمل ونور في القلب. أن يكون الإنسان بصيرا في حياته الاجتماعية، وأن يكون واعيا. كيف يمكن أن تكون واعيا؟ يمكنك أن تكون واعيا إذا تسلحت برؤية القرآن إلى التاريخ، إذا وضعت على عينك عدسة القرآن إلى التاريخ، عدسة عاشوراء، وضعت العدسة على عينك فترى الأبيض أبيضا والأحمر أحمرا والأسود أسودا، وتعرف الخط المستقيم أمامك مثل الطريق اللاحد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام جالسا مع أحد أصحابه وهو يخط في الأرض بيده، خطا يمينا وخطا شمالا وآخر من هنا ورادع من هناك. التفت إليه أحد ذلك الصحابي الجليل فقال: يا رسول الله، ما هذه الخطوط؟ فقال رسول الله: أما هذا الخط فهو الصراط المستقيم، خط الله في الحياة، وأما الخطوط الأخرى فهي تمثل الطرق الأخرى في الحياة، وعلى كل طريق شيطان يغويكم، فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني. ماذا تعني كلمة الرسول هذا هو الخط المستقيم؟ يعني أن للأنبياء خطا واحدا. موسى لا يختلف عن عيسى، إبراهيم لا يختلف عن محمد، ومحمد لا يختلف عن علي، وعلي لا يختلف عن الحسين. ومن أراد أن يسير في خط الحسين فلا بد أن يسير في خط الحسين وخط إبراهيم معا، خطان لا خط واحد، له رموز متعددة. وأوضح رمز لنا حاليا هو الإمام الحسين الذي يكشف لنا الرموز الأخرى، ومن هنا أصبح الحسين وارث آدم ووارث نوح ووارث موسى ووارث عيسى ووارث الرسول الأعظم. البصيرة، التسلح بوعي عاشوراء. مثال بسيط من خلال عاشوراء، نفس عاشوراء. ماذا يعني وعي عاشوراء؟ تعالوا إلى قصة عاشوراء. تقرؤون على الجدران كلمات الحسين. إذا تسلحنا بهذه الكلمات ورأينا التاريخ والكون والأرض وحياتنا وحياة البشرية وحياة المجتمعات الأخرى كلها من خلال هذه الكلمات، والله إني لا أرى الموت إلا سعادة. أتحدث في خلال هذه الليالي العشر عن نهضات الأنبياء، وأبين أولا ما هي النفسيات التي كانت تقبع في جلود الأنبياء وكانت تدفعهم إلى أن يخاطروا بأرواحهم بنفوسهم بكل ما لديهم في سبيل الله ويتحملوا تلك المصاعب. ثانيا، ما هي الطرق التي مارسها الأنبياء وساروا فيها في الحياة من أجل أن يهدوا الناس إلى طريق الله؟ هذا هو الأمر الثاني الذي سأتحدث عنه في هذه الليالي. ثالثا، ما هي أوجه الشبه بين نهضات الأنبياء، لماذا اختلفت نهضة إبراهيم عن نهضة موسى عن نهضة عيسى؟ الاختلاف الشكلي والظروف الموضوعية، اختلاف الظروف الموضوعية بين نهضة وأخرى سأبينها بإذن الله في هذه الليالي العشر. ولكن ليكن هدفنا جميعا أن نتسلح بوعي عاشوراء ونتقنط روح عاشوراء ونسير في درب الحسين، فالحسين نور وهدى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. البكاء ضروري، لكن الأهم من البكاء هو الوعي بأهداف الحسين. الحزن على مأساة كربلاء أمر جيد، ولكن هذا الحزن لا يجوز أن يبقى في دائرة الحزن، إذا انتقل من دائرة الحزن إلى دائرة الوعي، إلى دائرة العقل، انتقل من دائرة النفس والروح إلى دائرة العقل والفكر. فاستطعنا أن نوجه أنفسنا بفكر الحسين، لا بالأفكار المستوردة، لا بالأفكار الإمامية، لا بالأفكار الشخصية، بل بالأفكار الحسينية التي هي أفكار القرآن ورؤى القرآن وبصيرة القرآن. إذن نستطيع أن نقول أننا ركبنا سفينة الحسين، وإلا فلا. تعالوا معي إلى قصة تلخص لكم معنى البصيرة في الحياة، أنقلها إليكم وأنتقل إلى مشهد مأساوي من قصة كربلاء. الزبير بن العوام رجل معروف تاريخه في الإسلام، ابن عمة رسول الله، ابنة صفية، وهو عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل جاهد مع الرسول جهادا عظيما وشديدا جدا. جهاد الزبير معروف، طالما كشف سيف الزبير الكروب عن وجه رسول الله. في حرب بدر ثبت الزبير، في حرب أحد انهزم المسلمون وثبت زبير. في كل الحروب كان زبير فارسا لا يدانيه أحد. عندما اختلف مع الإمام علي بن أبي طالب وخرج عليه في حرب الجمل، جاء هو وعائشة وطلحة وابنه عبد الله وآخرين، وألفوا جيشا قوامه 100,000 سيف، جاءوا لمحاربة أمير المؤمنين. والتقى الجيشان في حرب ضروسة شديدة انتصر فيها علي في النتيجة. موقف الزبير وكلمة للزبير هي محل الشاهد هنا. عندما التقى الجيشان خرج علي إلى جيشه وقال: لا يرمي أحد منكم بسهم ولا بحجارة حتى أتم الحجة على القوم. ثم جاء إلى الناس وخطب فيهم: أيها الناس، تعلمون من أنا، تعلمون قصة عثمان، أتم الحجة عليهم. ثم طلب طلحة وطلب الزبير وطلب عبد الله وتحدث إليهم وحملهم رسالة إلى عائشة. طلحة أجاب الإمام بجواب خشن، الزبير أجاب الإمام بجواب رقيق. عندما عاد الإمام إلى معسكره سئل ما الخبر، فقال: الأمر مختلف. لم يكن جوابهم بشكل واحد، بعضهم أجاب بجواب خشن وبعضهم أجاب بجواب رقيق. قال الزبير لجوج، يعني الزبير في هذه الساعة لجمعي، ولكنه لم يجابهني بكلمة باطل. أما طلحة فكلمته بكلمة الحق وأجابني بأجابة الباطل، تحدثت معه باليقين فأجابني بالشك. هذا أيضا موقف طلحة. ثم فكر الإمام لحظة، ثم عاد مرة ثانية إلى الميدان وطلب الزبير وحده وتحدث معا قليلا ورجع إلى جيشه. عندما رجع إلى الجيش، الجيش لم يعرف بمن التقى الإمام. بعضهم تصور أن الإمام التقى بقادة الجيش بأحد من أصحابه. وعندما سئل الإمام، لأن سلوك الإمام كان سلوكا غريبا. لماذا؟ لأن الإمام عندما أراد أن يخرج إلى وسط الميدان والحرب لم تبتدئ بعد. عندما أراد أن يخرج نزع درعه، نزع سيفه، أصبح حاصرا، دخل إلى الميدان. الرجل الذي قابل الإمام كان مسلحا بالسيف بالدرع مدجج بالسلاح. قال يا أمير المؤمنين، قابلت رجلا مدججا بالسلاح وأنت حاصر الرأس؟ قال ذاك ابن عمي الزبير. قال وما جرى بينكما؟ فقال الإمام، قلت له يا عبد الله ما الذي أخرجك إلى هنا؟ قال الطلب بدم عثمان. فقلت له الطلب بدم عثمان؟ أنت تطلب بدم عثمان مني؟ يا عبد الله أما تذكر في يوم من الأيام كنت واقفا في إحدى طرقات المدينة وقد مررت علي مع رسول الله وكان رسول الله قد اتكى على يدك فسلم علي رسول الله فأجبته السلام ثم ضحك في وجهي والتفت إليك فقال يا زبير أنت ستخرج على علي وأنت له ظالم. فقلت أعوذ بالله من هذا يا رسول الله، أو تذكر ذلك؟ فكر الزبير لحظة، قال والله لقد نسيت هذه الكلمة ولو تذكرتها لم أخرج إلى قتالك يا علي. ثم ضرب فرسه ورجع. قال يا عبد الله ابنه أنت وحزبك، أما أنا فذاهب إلى بيتي. فقال له الآن وقد التقى البطانان والتقى الجمعان، أوجبنت؟ قال أنت تعلم أنني لم أجبن لا في جاهلية ولا في إسلام، ولكن عليا حدثني بحديث لو عرفته لكسرك. مجاول عائشة قال والله إني ما شهدت موطنا قط إلا وكان لي فيه بصيرة إلا هذا الموطن، فإني أرى نفسي على باطل. في أمان الله، في أمان الله. خرج الزبير من المعركة. عجيب، الزبير، تعرفون ماذا يعني الخروج من المعركة في ذلك اليوم؟ العار، ولكن العار ولا النار، وليس النار ولا العار، العار ولا النار. هنا أدركت الزبير بصيرة ناكدة. طبعا الزبير بصيرته في هذا الميدان لا يمكن أن نقول بأنها البصيرة النهائية، ولكن كان لهذا الموقف من الزبير أثرا كبيرا جدا على جيش عائشة وعلى ميدان عائشة. ولا أدري كيف يعامل الله زبيرا في يوم القيامة، ولكن أن هذا الموقف لا ينبع عن هوى إنما ينبع عن بصيرة. عبي ابن حاتم الطائي دخل على معاوية، يا عبي أين الطرقات؟ ثلاثة أولاد كان لعبي كلهم قتلوا بين صفين والجمل، وبقي عبي وحده، وكان في ذلك اليوم علي راحلا عن الحياة. فقال معاوية لعبي يا عبي ما أنفك علي؟ أبقى أولاده وقتل أولادك. فبكى عدي. عجيب، الكلمة مؤثرة، الكلمة مؤثرة جدا. أبقى علي أولاده، شوف الشيطان، إذا في سبيل الله في سبيل الله ذهبوا إلى الجنة. أبقى علي أولاده وقتل أولادك، شوف البصيرة الناكدة. الجواب قال عدي والله إني لم أنفس عليا حيث قتل علي وبقيت أنا. عمار بن ياسر جاءه رجل في صفين، يا عمار أو تقاتلهم إلى النهاية؟ لقد رفعوا المصاحف. قال والله لو قاتلونا حتى نبلغ سعفات هجر، يعني منهزم، حتى نبلغ سعفات هجر لعلمنا أننا على حق وهم على باطل. البصيرة الناكدة، وعي عاشوراء، البصيرة مثل النور الذي يرى به الإنسان الأشياء، يرى الأحمر والأسود، يميز الأشياء بعضها عن البعض. ولكن أما البصيرة مثل الظلام لا تميز حقا عن باطل، أسودا عن أبيض أبدا مثل أهل الكوفة. جاءوا إلى كربلاء يقاتلون الحسين وابن بنت رسول الله ابن علي الذي حكم فيهم بالعدل والسوية، ولم يروا أحدا يحكمهم بما حكم به علي، ولكن ركبهم الشيطان فأعماهم. ولقد زرعنا بجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يوم عاشوراء يقول عمر بن سعد يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري. عجيب، يا خيل الله اركبي لقتال الحسين وبالجنة ابشري. شوف عمل البصيرة إلى أي درجة. لهم عيون لا يبصرون بها، ألم يروا قراءة الحسين القرآن طول الليل وصلاته لله؟ بلى رأوا ذلك. ألم يسمعوا حديث الحسين؟ بلى سمعوا ذلك. ألم يفكروا في أنفسهم أن الحسين هو ابن بنت رسول الله؟ وقد قال لهم والله لم تجدون في شرق الأرض ولا غربها ابن بنت رسول غيري. بلى، ولكن حلية الدنيا في أعينهم فأعمت بصائرهم. بصيرة زينب في يوم عاشوراء عندما سقط الحسين على الأرض سريعا مشت إلى الميدان زينب وهي بتلك الحالة تقعد مرة وتقوم أخرى حتى إذا وصلت إلى ذلك الجثمان. ماذا تتوقعون من امرأة قتل جميع أهل بيتها وأخيها وشيخها الإمام الحسين في المعركة عندما تصل إلى جثمان الحسين؟ ما الذي تنتظرون منها أن تفعل؟ أن تبكي، أن تولول، أن تنادي؟ ولكنها عندما وصلت إلى ذلك الجثمان الطاهر وضعت يدها تحت الجثمان ورفعته قليلا نحو السماء ثم رمقت بطرفها إلى الأعلى وهو تقول اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد، اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد يا رسول الله، هذا حسين بالعرام رمل بالدمى مسلوب العمامة والرداء الباطن لو خلت الحسين نجد لين الباطن لو خلت الحسين نجد لين وقد ما تعات شأن غشيت سراتي إذن للطن في الخد الزاطر عنده هو أجريت دان على عين السيل وجناتي فاطم قولي وابن الزين خير وانجبي نجوم سماوات بأرض ثلاثي قلبي يا خيام عليا نزاري. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا اغفر عنا سيئاتنا، اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وابعث إلى أرواح أمواتهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة.